الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الصيد وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم: كان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. قال المؤلف رحمه الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي هذا الحديث النهي عن اقتناء الكلاب إلا ما استثني، وقد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلب الصيد أو كلب الماشية كما في هذا الحديث. وفي حديث أبي هريرة كما ذكر سالم أنه قال: أو كلب حرث. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم، وهكذا في حديث سفيان بن أبي زهير، وفي حديث عبد الله بن مغفل في صحيح الإمام مسلم. فهذا الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلب الصيد أو الماشية أو الحرث. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا كلب صيد، فإن المؤلف رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في باب الصيد. وكلب الصيد هل يعم جميع الكلاب أو يخرج من ذلك الكلب الأسود البهيم؟ محل نزاع بين العلماء. وجمهور العلماء على التعميم، وأنه يجوز للصياد بالكلب الأسود البهيم كغيره من الكلاب. وخالف الإمام أحمد رحمه الله فذهب إلى عدم حل الصياد بالكلب الأسود البهيم، وما ذهب إليه الإمام أحمد أصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر أمر بقتل الكلاب كما جاء في حديث جابر في مسلم، ثم نهاهم عن قتل الكلاب واستثنى الكلب الأسود البهيم وقال: فإنه شيطان. فالكلب الأسود البهيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، وما أمر بقتله لا يحل اقتناؤه لا من أجل الصيد ولا من أجل غيره. فمذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه هو المذهب الصحيح، أنه لا يجوز الصياد بالكلب الأسود البهيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بقتله. قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية. وكلب الماشية هو الذي يرعى الأغنام ويحرسها، فيجوز اقتناء الكلب من أجل ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا كلب الصيد أو ماشية، الاستثناء وارد في حق من اقتنى كلب الصيد من أجل الصيد، أو اقتنى كلب ماشية من أجل ماشيته. أما إذا اقتنى كلب صيد لا من أجل الصيد، أو كلب ماشية لا من أجل الماشية، فإن هذا لا يجوز في قول أكثر العلماء. وأجاز ذلك بعض علماء الشافعية، وهو شذوذ من القول، فقول عليه الصلاة والسلام: إلا كلب صيد، المراد أنه يجوز الإنسان أن يقتني كلبا من أجل الصيد، هذا هو المراد، ليس المراد أنه يجوز للشخص أن يقتني كلبا معلما وإن لم يكن صائدا ولا يريد الصيد، ويقول هذا كلب صيد، هذا كلب معلم، ويقوم باقتنائه لغير الصيد بحجة أنه من كلاب الصيد، من الكلاب المعلمة، هذا كلام فاسد، وإن قال به بعض علماء الشافعية لكنه شذوذ من القول. ولهذا أكثر العلماء لم يلتفتوا إلى هذا القول. وهكذا إذا كان الكلب من كلاب الماشية عنده خبرة في سوق الماشية وفي حراستها، فمن اقتناه وليس عنده ماشية فإنه لا يدخل في هذا الحديث، فلا يدخل في الرخصة الشرعية المذكورة في هذا الحديث. وإذا اقتنى كلبا من أجل أن يعلمه للصيد أو من أجل أن يعلمه على رعي الغنم وعلى حراستها فإن هذا مما يحل، فإن كلب الصيد لا يكون كلبا للصيد إلا بعد تعليمه، والتعليم يحتاج إلى اقتناء مسبق، فالاقتناء المسبق من أجل التعليم مما يحل. ويدخل اقتناء الكلب في الرخصة الشرعية في قوله إلا كلب صيد، فإنه اقتناه من أجل الصيد، وإن لم يكن معلما فقد اقتناه من أجل أن يعلمه، ولا يصير الكلب كما عرفنا كلب صيد إلا بتعليم متقدم، وهذا يحتاج فيه إلى اقتناء متقدم. قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان، فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وهذه عقوبة دينية تدل على حرمة الاقتناء. والعجيب أن الحافظ ابن عبد البر احتج بذلك على عدم حرمة الاقتناء، وهذا شيء عجيب، والمعنى أنه لو كان محرما لمنع منه مطلقا، ذهب مثل هذا الأجر أو لم يذهب، وهذا قول غريب. والحديث صريح الدلالة على حرمة الاقتناء، والعقوبة بإذهاب الحسنات من أشد العقوبات، وتدل هذه العقوبة على أن العمل من السيئات، فالسيئة هي التي تؤثر على الحسنة، السيئة تؤثر على الحسنة، كما جاء في شارب الخمر ومن أتى كاهنا وعرافا أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه لا أجر له، وإن كانت الصلاة ساقطة عنه إن أداها، لكن لا أجر له. وهذا يدل على أن شرب الخمر من المحرمات، وأن إتيان الكهنة والعرافين من المحرمات، فالعقوبات بإذهاب الحسنات تدل على أن ذلك الفعل من المحرمات، وهذا أمر ظاهر بين. وإن خالف في ذلك كما عرفنا الحافظ عبد البر فإن كلامه في ذلك من الكلام العجيب. وفي هذا الحديث قال: فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان، مذكور بالتثنية. وجاء حديث ابن عمر في رواية لمسلم بذكر القيراط، وهكذا جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث سفيان بن أبي زهير في الصحيحين بذكر القيراط. فجاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكر القيراطين وبذكر القيراط. وقد حاول العلماء الجمع بين هذه الأحاديث، فمنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولا بنقصان قيراط من الأجر، ثم جاءه الوحي بأكثر من ذلك فأخبر عنه ثانيا. ومؤدى هذا الجمع أن من اقتنى كلبا غير الكلاب المستثنى فإنه ينقص من أجل كل يوم قيراطان، يكون هذا هو آخر الأمر. وحديث القيراط كان قبل ذلك. ومن أهل العلم من قال التفاوت باعتبار تفاوت الأمكنة، فالأمكنة المباركة المعظمة يعظم فيها النقصان، أعني نقصان الأجر، كمكة والمدينة. أي من اقتنى كلبا في مكة أو في المدينة فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان، وإن كان في غير مكة والمدينة فالنقصان يكون قيراطا واحدا. وهذا القول فيه نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من اقتنى كلبا في مكة أو في المدينة، لكن على كل من أهل العلم من جمع بهذا الجمع. ومن أهل العلم من قال تفاوت النقصان بتفاوت الضرر، فقد ينقص قيراط لشخص وينقص قيراطان لشخص آخر باعتبار تفاوت الضرر، وهذا القول ليس ببعيد، فقد تكون أذية الكلب شديدة والضرر كبير فيعظم النقصان لعظم الضرر ويقل النقصان لقلة الضرر وقلة المفاسد، وهذا كما عرفنا ليس ببعيد. فعلى كل الحديث جاء بهذا وبذاك. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان، وفي الحديث الآخر قيراط، ما المراد بذلك؟ الذي استظهره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن القيراط عبارة عن جزء من أجزاء الدرهم ومن أجزاء الدينار، فهو نصف سدس الدرهم، نصف سدس الدرهم يقال له قيراط. فالدرهم نعم، فنصف سدس الدرهم هو القيراط، عبارة عن 2 من 24 جزءا، عبارة عن جزئين من 24 جزءا، عبارة عن جزئين من 24 جزءا. والمعنى لو أن شخصا جمع من الحسنات في يومه وبلغت الحسنات إلى 24,000 حسنة مثلا في يوم، فكم ينقص من أجله؟ ينقص 2,000. نعم، ينقص 2,000. هذا الذي استظهره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في تأويل الحديث، فحمل القيراط على المعنى المشهور، وهو في العرف المشهور كما عرفنا عبارة عن نصف سدس الدرهم. قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، وهكذا جاء في مسلم رواية الزهري عن ابن عمر أن ابن عمر قال يرحم الله أبا هريرة فقد كان صاحب زرع أو فقد كان صاحب حرث. والزهري لم يسند ذلك إلى ابن عمر. وعلى كل ليس المقصود بقول ابن عمر يرحم الله أبا هريرة فقد كان صاحب حرث أو قال زرع، وهكذا قول سالم وكان أبو هريرة وكان صاحب حرث الطعن في رواية أبي هريرة، ليس هذا هو المقصود. فإن ابن عمر قال تلك المقولة وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بذكر كلب الزرع كما جاء في رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. فذكر كلب الزرع فهذا يدل على أن عمر لما قال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع لم يقصد بذلك الطعن في روايته. وهكذا جاء ذكر كلب الزرع في حديث سفيان بن أبي زهير في الصحيحين، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مغفل في صحيح الإمام مسلم، فهي زيادة ثابتة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإنما المقصود بذلك أن المحتاج إلى الشيء يسعى في السؤال عنه ويحرص على ضبطه. فأبو هريرة لما كان صاحب زرع ضبط هذه القضية، فإن من ابتلي بشيء فإنه يسعى في السؤال عن حكمه أو عن أحكام ذلك الشيء ويقوم بضبطه لحاجته إلى ذلك. فهكذا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان صاحب حرث اهتم بمعرفة هذا الأمر وضبطه. فهذا هو المراد، وليس المراد بذلك الطعن في رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقول عليه الصلاة والسلام أو كلب حرث يشمل الزرع ويشمل غيره، والحديث جاء بلفظ جاءنا في بعض الأحاديث ذكر الزرع وفي بعضها ذكر الحرث، والحرث أوسع من الزرع. وفي قول الله عز وجل في شأن داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، قال أكثر العلماء المراد بذلك العنب، حملوا ذلك على العنب. على كل، الحرث لا يختص بالزرع، فيجوز اقتناء الكلاب من أجل الزرع أو من أجل غيره من الأشجار التي تتجه إليها البهائم وتقوم بأكلها والإضرار بها، فيجوز للشخص أن يتخذ كلبا من أجل ذلك. وهل الحكم مختص بهذه الكلاب الثلاثة أو يلحق بها غيرها؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال الحكم مختص بهذه الكلاب الثلاثة، وهو مذهب الحنابلة، ومن أهل العلم من ألحق غيرها بها كالكلاب التي توضع لحراسة الدور. وإلى هذا ذهب جماعة من علماء الشافعية، وهكذا ذهب إلى ذلك هشام بن عروة وآخرون، فألحقوا غيرها بها. وعلى كل، الأصل أن هذه الكلاب هي المستثناة، ولا يتوسع الإنسان بالقياس إلا ما ظهر ظهورا بينا لا إشكال فيه، فلا بأس بقياسه، كالقياس الذي يسميه العلماء بفحوى الخطاب أو قياس الأولى، ولا تقل لهما أف، قالوا من باب أولى لا تضربهما بكف، فما كان من القياس الظاهر البين الذي لا إشكال فيه فلا بأس بالإلحاق، وذلك لشدة الوعيد، ولا ينبغي الإنسان أن يخاطر بنفسه إلا بالأمر البين، فإن هذا هذا النقصان من الأجر في كل يوم من الضرر الكبير في دين العبد. فالأصل أن العبد يتقي الكلاب إلا ما كان المصلحة فيه من المصالح التي هي أعظم مما ذكر في هذا الحديث، فهنا تطمئن النفس للإلحاق. وقد ألحق كثير من أهل العلم المعاصرين الكلاب البوليسية بهذه الكلاب بطريق الأولى، فإن المصلحة فيها من المصالح العامة للمسلمين. وهذه الكلاب التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار مصالح خاصة، ومنها ما يراد به جلب المنفعة، ومنها ما يراد به دفع المضرة. فكلب الصيد يراد به جلب المنفعة، وكلب الزرع، وهكذا كلب الماشية المراد بذلك دفع المفسدة. فإذا كانت هناك جلب منفعة أعظم مما ذكر في الحديث أو دفع مضرة أعظم مما ذكر في الحديث، فهي ملحقة بقياس الأولى. وتلك الكلاب تدفع مفاسد عامة على المسلمين عموما فيما يتعلق بكشف المخدرات، وضرر المخدرات ضرر عام على المسلمين أعظم من ضرر اتجاه البهائم إلى أكل الزرع أو إقبال الذئاب على الأغنام مثلا. فمفاسد المخدرات من مفاسد العامة والضرر أعظم، ودفع ضرر المخدرات أشد من دفع الضرر المذكور في هذا الحديث، فإنه ضرر خاص ودون ضرر المخدرات. فلهذا أفتى بجواز ذلك كثير من أهل العلم، سواء استعملت في المخدرات أو في كشف الجرائم أو غير ذلك من المصالح العامة. فهذا القول له قوته، فما كان من قبيل فحو الخطاب أو قياس الأولى فإن النفس تطمئن إلى الاستثناء، وما كان من الأمور المشكوك فيها فيحتاط الإنسان لنفسه ويقتصر على ما ذكر في الحديث، وهي هذه الثلاثة: الكلاب، كلب الصيد، وكلب الحرث، وكلب الماشية. فالكلاب التي لحراسة البيوت لا تدخل في هذا الحديث بقياس الأولى، قد تكون مماثلة وقد لا تكون، فأمرها مشكوك فيه، والأصل والاتقاء والاقتصار على هذه الكلاب الثلاثة. فالكلاب التي لحراسة الدور الأظهر في ذلك الاتقاء، إن ألف البقاء لا تطعمه في جوار البيت، لأن هكذا تقتن الكلاب. نعم، ما يقتن الكلب لو سمحت تفضل، نعم تقتن الكلاب بالأكل والإطعام. نعم، الغلو في الكلاب من التشبه بالكافرين، وسواء كان من كلاب الصيد أو من غيرها، الغلو في ذلك مذموم. ولا عجب أن يحصل هذا من الكفار، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لكن عجب أن يحصل هذا من أهل الإسلام، أن يغلو في الكلاب كما يغلو الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر أمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك استثناء الكلب العقور والكلب الأسود البهيم، وهذا يدل على أن الكلاب مهينة ولا يجوز أن تعظم. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل بالكلاب من قبيل التحقير والتنفير، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا. فالله عز وجل ضرب المثل من باب التنفير. وهكذا في حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وضرب هذا المثل من باب التنفير وأنه مثل سوء. وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن انبساط كانبساط الكلب، كما جاء في الصحيحين حديث أنس قال: اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب. وفي حديث أبي هريرة في المسند نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب. كل هذا من قبيل التنفير، عن التشبه بحيوان مهين خسيس، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه به. وضربت الأمثال السيئة بالكلب. وهكذا في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة معها كلب. وفي الصحيحين من حديث أبي طلحة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فالملائكة تنفر من الكلاب، فالكلاب مخلوقات خسيسة، فكيف يغلو الإنسان بها، يعاملها كمعاملة الولد أو أبلغ من ذلك، ويجعلها تنام على السرير وتركب السيارة، نعم تركب السيارة وتقعد كما يقعد، تأخذ كرسيا لها في السيارة ويشترى لها الأطعمة نعم المعلبة، وتجعل في بعض البقالات في دول الكفر أطعمة لبني آدم وأطعمة للكلاب، يدخل يشتري الطعام له ولأولاده من نفس المتجر ويأخذ الطعام لكلبه، معلبات لبني آدم معلبات للكلاب، ومستشفيات خاصة بالكلاب وسيارات إسعاف تسعف الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة أمر بقتله في أول الأمر، وهؤلاء سيارات إسعاف تسعف الكلاب، وأسر للرقود وغرف إنعاش وأطباء للكلاب، والعياذ بالله. وهناك من يرث، أي نعم من يرث، الوارث الوحيد كلب يرث، نعم بعض التجار أو بعض النساء، وأشياء غريبة. لا عجب أن يحصل هذا من الكفار، وكما يقال الشيء من معدنه لا يستغرب، لكن الغريب تقليد بعض المسلمين للكفار في ذلك والجري وراء هذه السخافات. مسلم يأخذ كلبا من بلاد الكفر ويقطع له جوازا وتذكر الطيران وإلى بلاد المسلمين ويتفاخر بهذا الفعل بالمنجز السافل، ويظن أنه فعل أمرا عظيما بهذا الفعل. وبعض الناس يأتي يسأل في الكلاب الأمريكية وكذا، هل هي نجسة أو لا؟ لو كان يعني نجاستها من النجاسة المركبة لما أبعد، فهي جاءت من بلدان الكافرين. على كل نجاستها كنجاسة غيرها، نعم نجاستها كنجاسة غيرها. أشياء عجيبة تحصل من جهال المسلمين، وهذا من أضرار البقاء في بلدان الكافرين والإقامة في بلدان الكافرين. والشخص يتأثر بجليسه ويتأثر بمجتمعه والعياذ بالله، وهذا إذا ضعف الدين والإيمان فيتأثر بالأشياء الساقطة، أما الأشياء النافعة لا يتأثر بها، الأشياء النافعة لا يتأثر بها، ويتأثر بالأشياء السافلة والساقطة والمهينة والعياذ بالله. إلى هنا، وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.